بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. الباب الثاني في معنى الحديث وفيه مباحث. أولا، ماهية الحديث والخبر والأثر. كلمة ماهية جاءت من السؤال ما هو، وبعد ذلك أخذت هذه الكلمة حتى صارت في كلمة الماهية، يعني وهذا اشتقاق استخدمه علماء المنطق. ماهية الحديث والخبر والأثر. اعلم أن هذه الثلاثة مترادفة، حديث خبر أثر، عند المحدثين على معنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. قولا كقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، فعلا كذبحه صلى الله عليه وسلم وقطع مثلا المري والحلقوم والودجين مثلا، وإضياعه الدابة على جنبها الأيسر وأخذ رأسها بيده اليسرى والذبح بيد اليمنى وذكر اسم الله تعالى عليه، هذا فعل. أو تقرير كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا خالد رضي الله عنه عندما أكل الضب، فماذا قال؟ قال لم يكن بأرض قومي، لكنه ما منعه من أكله. نعم. أو صفة، يعني رأينا عليها النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله صلوات الله وسلاماته عليه. وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا والمرفوع خبرا، وعلى هذه التفرقة جرى كثير من المصنفين، لا مشاحة في الاصطلاح، ولذلك يعني أحيانا يترك من الحديث رفعه معنى ذلك، أو نقول مثلا وقفه، فإذا كان يترى هل هذا الحديث يقبل أن يكون من قبل الصحابي الكريم أم ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذه التفرقة جرى كثير من المصنفين، وقال أبو البقاء الحديث هو اسم من التحديث وهو الإخبار، ثم سمي به قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. قال الفراء واحد الأحاديث أحدوثة، ثم جعلوه جمعا للحديث، وفيه أنهم لم يقولوا أحدوثة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الكشاف الأحاديث اسم جمع، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البحر ليس الأحاديث باسم جمع، بل هو جمع تكسير لحديث على غير القياس كأباطيل. واسم الجمع لم يأتي على هذا الوزن، وإنما سميت هذه الكلمات والعبارات أحاديث، كما قال الله تعالى فليأتوا بحديث مثله، لأن الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية، وكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه، أو لأن سماعها يحدث في القلوب من المعلوم والمعاني. والحديث نقيض القديم، كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن. والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وليس كل خبر حديث. والأثر ما روي عن الصحابة، ويجوز إطلاقه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قد يقال جاء في الأثر، هذا الكلام سمعناه، لكن إذا هل نتحقق أنه جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا كلام عام، فقد يكون هذا من كلام الصحابي وقد يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وفي التدريب يقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر لأنه يتبع هذه الأثر. وقال الإمام تقي الدين ابن تيمية في بعض فتاويه الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به عنه صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره، فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة، فما قاله إن كان خبرا وجب تصديقه به، يعني عندما يخبرنا بمسألة أخبرنا مثلا بقصة سيدنا إبراهيم، بقصة آدم، بقصة الخضر، بأي شيء مثلا، وهذا الخبر يحتمل الصدق والكذب. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه عندما نسمعه منه، لكن كل خبر يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنت ترويه، فأنا عندما أحقق فأقول هذا الحديث مثلا موضوع أو كذا، فإنما أبحث في نقلك لا أبحث في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم، فالقرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بينما بالنسبة للحديث حمله المسلمون من أصحاب رسول الله والتابعون وتابع التابعين والعلماء والمحدثون إلى عصرنا هذا. أما أصل الخبر إذا ثبت وجب تصديقه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علم مصطلح الحديث يبحث في النقل ليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان تشريعا إيجابا أو تحريما أو إباحة أو إباحة وجب اتباعه فيه أو وجب اتباعه فيه، فإذا شرع لنا أمرنا فنأتمر، نهانا فننتهي، أباح لنا فهذا الأمر سيان نفعل أو لا نفعل. فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقا، وهذا معنى النبوة، وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. وقد روي أن عبد الله بن عمر كان يكتب ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب فلا تكتب كل ما تسمع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا الحق، يعني من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم، يعني شفتيه الكريمتين. وقد ثبت لكنه كان يغضب، ولكنه لا يغضب إلا لله عز وجل. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب بيده إلا عبد الله بن عمر طب من العاص يعني، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي بقلبي ولا أكتب بيدي. وتعلمون القصة كيف دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الحديث بعد أن كان ينسى البعض، فقال ما نسيت بعد ذلك حديثا. نعم. وكان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، وقالوا هي نسخة، وشعيب هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقالوا إن عنا جده الأدنى محمدا فهو مرسل، فإنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عنا جده الأعلى فهو منقطع، فإن شعيبا لم يدركه. وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء ف فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح النقل إليه، مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ونحوهما، ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم. وقالوا الجد هو عبد الله، فإنه يجيء مسمى ومحمد أدرك. قالوا وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أوكد لها وأدل على صحتها، يعني في سماع ويوجد أيضا فوق السماع كتابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغالب ينهاهم عن كتابة الحديث ويأمرهم بكتابة القرآن من أجل أن لا يختلط عليهم هذا الأمر. ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما احتاج إليه عامة علماء الإسلام، والمقصود أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلق دخل فيه ما ذكر، دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة وذكر ما فعله، فإن أفعاله التي أقر عليها حجة، لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها. يعني هنالك أفعال تكون من السجايا، من الأشياء الطبيعية، من الجبلية، مشيه، أكله، لبسه، فإنه ما كان يفعل كما يفعل قومه، ولكنه عندما يقول في أفعاله صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول في الحج خذوا عني مناسككم، هذه عبادة، فينبغي هنا أن نقول هذه من الأفعال التي أمرنا أن نتبع فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله لتأخذوا عني مناسككم، وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة، ما لم يقم دليل التخصيص. فمثلا زيادة الجمع عن 4 نسوة، الجمع فقط هو المحرم علينا المخصص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العدد هو الممنوع على النبي عليه الصلاة والسلام المسموح لنا، فأنت من الممكن أن تتزوج في كل يوم 4 نسوة ثم تطلقهن ثم تتزوج 4 أخريات وهكذا، فمن غير عدد محصور. ولهذا قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ولما أحل الله له الموهوبة قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، انظر إلى هذه الكلمة، خالصة لك من دون المؤمنين، معنى ذلك هذه خصوصية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله ليبين للسائل أنه مباح، وكان إذا قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. ومما يدخل في مسمى حديثه ما كان يقرهم عليه، مثل إقراره على المضاربة التي كانوا يعتادونها. ما هي المضاربة؟ أن يدفع الإنسان مالا لإنسان لا مال عنده لكن عنده خبرة في التجارة من أجل أن يتجر بماله وعلى أن يكون الربح بينهما، فهذا مما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن لينفي كل عمل كان في زمانه صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثته، لكنه يعرض على الشريعة الإسلامية، فما كان موافقا لقواعدها أقره وما كان مخالفا تركه. فمثلا المضاربة كانت موافقة والربا كان محرما، لذلك بقي الربا محرم والمضاربة حلا. وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات، يعني باللعب التي نقول، لذلك اليوم نفتي بأنه لا بأس أن يكون هنالك بعض اللعب لبناتنا فإنها تتعود بذلك الأمومة. وسبحان الله يمكن أنت تضحك عندما ترى بنتك مثلا تحمل لعبة وتطعمها وتغير لها ملابسها وتكلمها، فناقصات عقل ودين، يعني إذا قلت لكن هذا النقص للإكمال. لو كانت المرأة بكمال الرجل مثلا في هذه المسألة لا الولد هذا ما وجد من ينظفه ولا من يرضعه ولا من يسهر عليه إلى غير ذلك، فنقصها كمال هكذا بهذه الدك، كمال لشكلها لوظيفتها لكنهها. نعم. وإقراره في الأعياد على مثل غناء الجاريتين، والمقصود بالغناء هنا الغناء الصوت وليس المقصود بذلك الموسيقى، لأن كل شيء له حكم لوحده. فغناء الجاريتين يعني عندما تسمع غناء رجل أو غناء امرأة، هذا سماع الصوت، والجارية سمعتها السيدة عائشة والجواري البنات الصغار، وقد كنا يغنين ولا يعترض عليهن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل لعب الحبشة بالحراب في المسجد، وهذا يدل على أن لكل قوم من الأقوام عادات وتقاليد، إن لم تضر هذه العادات والتقاليد يعني مثل الدبكة مثلا لنفترض والاحتفالات ببعض الأشياء، لكن هنالك أشياء في دبكة لكن بنت شاب هذا ما بيصير، لأنه في هذه الحالة اختلاط الرجال بالنساء وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال. نعم. ونحو ذلك. وإقراره لهم على أكل الضب على مائدته كما فعل سيدنا خالد، وإن كان قد صح عنه أنه ليس بحرام إلى أمثال ذلك، فهذا كله يدخل في مسمى الحديث وهو المقصود بعلم الحديث، فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين، وذلك إنما يكون بقوله أو فعله أو إقراره صلوات الله وسلاماته عليه. وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة، مثل تحنثه بغار حراء، هو ذكر لنا ذلك، كان يتحنث الليالي ذوات العدد، معنى ذلك صار هذا من سيرته صلى الله عليه وسلم. ومثل حسن سيرته، لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة من كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال، كذلك لأنه أيضا إنما هي إرهاصات للنبوة لتهيئ الله عز وجل هؤلاء الناس على يعني استقبال هذه الدعوة، كقول خديجة له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ومثل المعرفة، فإنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، وإنه كان معروفا بالصدق والأمانة وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه. فهذه الأمور ينتفع بها في دلائل النبوة كثيرا، ولهذا يذكر مثل ذلك في كتب سيرته كما يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك من أحواله، وهذا أيضا قد يدخل في مسمى الحديث. والكتب التي فيها أخباره منها كتب التفسير ومنها كتب السيرة والمغازي ومنها كتب الحديث، وكتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص، وإن كان فيها أمور جرت قبل النبوة فإن تلك لا تذكر لتوحد أو وشرع لتوحد وشرع فعله قبل النبوة، بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على العباد الإيمان به والعمل هو ما جاء به بعد النبوة، فإذا أقر على أمر بعد النبوة معنى ذلك ماذا؟ صار هذا بعد النبوة تمام. ثم قال: بيان الحديث القدسي. قال العلامة الشهاب بن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث 24 المسلسل بالدمشقيين، وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث يعني أتمم الحديث، ما نصه فائدة يعم نفعها، ويعظم وقعها في الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن والوحي المروي عنه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث الإلهية. سمى إذن وحي متلو ووحي مروي، أو يسمى أحيانا يعني عندنا في الشريعة وحيان، وحي خفي ووحي يعني جلي، فهذا الجلي يكون القرآن الكريم المتلو، أما الخفي وما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ورد من الأحاديث الإلهية وتسمى القدسية، وهي أكثر من 100، وقد جمعها بعضهم في جزء كبير، وحديث أبي ذر هذا من أجله. إذن هو يريد الآن في الوحي المروي في هذه الفقرة ماذا يريد؟ الحديث القدسي الذي يقول فيه في أول الحديث، يعني قال الله تبارك وتعالى فيما يرويه عن ربه إلى غير ذلك، قال اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام 3، أولها وهو أشرفها القرآن لتميزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة، وكونه معجزة باقية على ممر الدهر محفوظة من التغيير والتبديل، وبحرمة مسه لمحدث وتلاوته لنحو الجنب وروايته بالمعنى وبتعينه في الصلاة وبتسميته قرآنا، وبأن كل حرف منه بعشر حسنات، وبامتناع بيعه في رواية عند أحمد وكراهته عندنا، وبتسمية الجملة منه آية وسورة، وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يثبت لها شيء من ذلك، فيجوز مسه وتلاوته لمن ذكر وروايته بالمعنى، ولا يجزي في الصلاة بل يبطلها، ولا يسمى قرآنا، ولا يعطى قارئه بكل حرف 10، ولا يمنع بيعه، ولا يكره اتفاقا، ولا يسمى بعضه آية ولا سورة اتفاقا أيضا. إذن هنالك فرق ما بين القرآن وما بين الحديث المروي عن الله تبارك وتعالى في هذه الأحكام التي ذكرها، فإن للقرآن أحكاما خاصة. ثانيها كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغييرها وتبديلها. ثالثها بقية الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا أحدا عنه صلى الله عليه وسلم مع إسناده لها عن ربه، فهي من كلامه تعالى فتضاف إليه، نقول قال الله تعالى وهو الأغلب، ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه المتكلم بها أولا، وقد تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المخبر بها عن الله تعالى، فهو الذي يقول يعني قال الله تعالى، أو نقول عن النبي فيما يرويه عن ربه، إذن هو مخبر عن الله تعالى، بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إلا إليه تعالى، فيقال فيه قال تعالى، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى. واختلف في بقية السنة هل هو كله بوحي أو لا، وآية وما ينطق عن الهوى تؤيد الأول أنه كله وحي، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت الكتاب القرآن الكريم ومثله معه السنة النبوية المطهرة، ولا تنحصر تلك الأحاديث القدسية في كيفية من كيفيات الوحي، بل يجوز أن تنزل بأي كيفية من كيفياته كرؤيا النوم والإلقاء في الروع وعلى لسان الملك، ولراويها صيغة أحدهما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وهي عبارة السلف ومن ثم آثرها النووي. ثانيتهما أن يقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى واحد. وفي كليات أبي البقاء في الفرق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام. وقال بعضهم القرآن لفظ معجز ومنزل بواسطة جبريل، والحديث القدسي غير معجز، يعني التحدي إنما يكون لأي شيء؟ لكتاب الله عز وجل لا للحديث القدسي. وبدون الواسطة، ومثله يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرباني. وقال الطيبي: القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والقدسي إخبار الله معناه بالإلهام أو بالمنام، فأخبر النبي أمته بعبارة نفسه. وسائر الأحاديث لم يضفها إلى الله تعالى ولم يروها عنه تعالى، انتهى. وقال العلامة السيد أحمد بن المبارك رحمه الله تعالى في الإبريز، وسألته يعني أستاذه نجم العرفان السيد عبد العزيز الدباغ قدس الله سره، سألته الفرق بين هذه الثلاثة، يعني القرآن والحديث القدسي وغير القدسي، فقال: قدس سره. الفرق بين هذه الثلاثة، وإن كانت كلها خرجت من بين شفتيه صلوات الله وسلاماته عليه، وكلها معها أنوار من أنواره صلى الله عليه وسلم، أن النور الذي في القرآن قديم من ذات الحق سبحانه، لأن كلامه تعالى قديم، والنور الذي في الحديث القدسي من روحه صلى الله عليه وسلم، وليس هو مثل نور القرآن، فإن نور القرآن قديم، ونور هذا ليس بقديم، والنور الذي في الحديث الذي ليس بقدسي من ذاته صلى الله عليه وسلم فهي أنوار ثلاثة اختلفت بالإضافة، فنور القرآن من ذات الحق سبحانه، ونور الحديث القدسي من روحه، ونور ما ليس بقدسي من ذاته صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما الفرق بين نور الروح ونور الذات؟ فقال رضي الله عنه: الذات خلقت من تراب، ومن التراب خلق سائر العباد، والروح من الملأ الأعلى، وهم أعرف الخلق بالحق سبحانه، وكل واحد يحن إلى أصله، فكان نور الروح متعلقا بالحق سبحانه، ونور الذات متعلقا بالخلق، يعني كل شيء بحسب أصله. فلذا ترى الأحاديث القدسية تتعلق بالحق سبحانه وتعالى بتبيين عظمته، أو بإظهار رحمته، أو بالتنبيه على سعة ملكه وكثرة عطائه. فمن الأول حديث: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني كانوا على صعيدي، إلى آخر الحديث، وهو حديث أبي ذر في مسلم. ومن الثاني حديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إلى آخر الحديث. ومن الثالث حديث: يد الله ملأى لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار. نعم، يعني في الليل وفي النهار، فالله سبحانه وتعالى دائما معطي. وهذه من علوم الروح في الحق سبحانه. وترى الأحاديث التي ليست بقدسية تتكلم على ما يصلح البلاد والعباد بذكر الحلال والحرام، والحث على الامتثال بذكر الوعد والوعيد. هذا بعض ما فهمت من كلامه رضي الله عنه، والحق أني لم أوفي به ولم آتي بجميع المعنى الذي أشار إليه. فقلت: الحديث القدسي من كلام الله عز وجل أم لا؟ فقال: ليس هو من كلامه، وإنما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المعنى من عند الله، واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: فلما أضيف للرب سبحانه؟ فقيل: فيه حديث قدسي، وقيل فيه فيما يرويه عن ربه، وإذا كان من كلامه عليه الصلاة والسلام فأي رواية له فيه عن ربه؟ وكيف نعمل مع هذه الضمائر في قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، إلى آخره، وقوله: أعددت لعبادي الصالحين، وقوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ فإن هذه الضمائر لا تليق إلا بالله، فتكون الأحاديث القدسية من كلام الله تعالى، وإن لم تكن ألفاظها للإعجاز ولا تعبدنا بتلاوتها. فقال رضي الله عنه مرة: إن الأنوار من الحق سبحانه تهب على ذات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحصل له مشاهدة خاصة، وإن كان دائما في المشاهدة فإن سمع مع الأنوار كلام الحق سبحانه أو نزل عليه ملك فذلك هو القرآن، وإن لم يسمع كلاما ولا نزل عليه ملك فذلك وقت الحديث القدسي، فيتكلم عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم حينئذ إلا في شأن الربوبية بتعظيمها وذكر حقوقها. ووجه إضافة هذا الكلام إلى الرب سبحانه أنه كان مع هذه المشاهدة التي اختلطت فيها الأمور حتى رجع الغيب شهادة والباطن ظاهرا، فأضيف إلى الرب، وقيل فيه حديث رباني، وقيل فيه فيما يرويه عن ربه عز وجل. ووجه الضمائر أن كلامه عليه السلام خرج على حكاية لسان الحال التي شاهدها من ربه عز وجل. وأما الحديث الذي ليس بقدسي فإنه يخرج مع النور الساكن في ذاته عليه السلام الذي لا يغيب عنها أبدا، وذلك أنه عز وجل أمد ذاته عليه السلام بأنوار الحق كما أمد جرم الشمس بالأنوار المحسوسة، فالنور لازم للذات الشريفة لزوم نور الشمس لها. وقال مرة أخرى: وإذا فرضنا محموما دامت عليه الحمى على قدر معلوم، وفرضناها تارة تقوى حتى يخرج بها عن حسه ويتكلم بما لا يدري، وفرضناها مرة أخرى تقوى ولا تخرجه عن حسه ويبقى على عقله ويتكلم بما يدري، فصار لهذه الحمى ثلاثة أحوال: قدرها المعلوم، وقوتها المخرجة عن الحس، وقوتها التي لا تخرج عن الحس. فكذا الأنوار في ذاته عليه الصلاة والسلام، فإن كانت على القدر المعلوم فما كان من الكلام حينئذ فهو الحديث الذي ليس بقدسي، وإن صدعت الأنوار وشغلت في الذات حتى خرج بها عليه السلام عن حالته المعلومة فما كان الكلام حينئذ فهو كلام الله سبحانه، وهذه كانت حالته عليه السلام عند نزول القرآن عليه. وإن سطعت الأنوار ولم تخرجه عن حالته عليه السلام فما كان من الكلام حينئذ قيل فيه حديث قدسي. نحن نعلم أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الوحي كان يشعر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يسجى أحيانا. لذلك ميزنا القرآن عن غيره، وقال مرة: إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الكلام بغير اختياره فهو القرآن، وإن كان باختياره فإن سطعت حينئذ أنوار عارضة فهو الحديث القدسي، وإن كانت الأنوار الدائمة فهو الحديث الذي ليس بقدسي. ولأجل أن كلامه صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون معه أنوار الحق سبحانه، كان جميع ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى، وباختلاف أحوال الأنوار افترق إلى الأقسام الثلاثة والله أعلم. على كل حال نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق لهم ما بين القرآن وكيف يرتب الآيات وكيف يضعها مع بعضها البعض، وكيف كان يرتب السور، وكيف كان يأمر بالكتابة، حتى إنه كان يأمر بالحروف المبسوطة والمربوطة، لذلك كان تارة يمد التاء وكان تارة يربطها، وهنالك أحكام كثيرة معروفة حتى في رسم كتاب الله عز وجل. قال السيد أحمد بن المبارك: فقلت هذا كلام في غاية الحسن، ولكن ما الدليل على أن الحديث القدسي ليس من كلامه عز وجل؟ فقال رضي الله عنه: كلامه تعالى لا يخفى. فقلت: بكشف؟ قال رضي الله عنه: بكشف وبغير كشف، وكل من له عقل وأنصت للقرآن ثم أنصت لغيره أدرك الفرق لا محالة. وقد جرب هذا فجيء بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وقرئ بكيف بقراءة القرآن، لكن الفرق كان واضحا. ولذلك مما سمعت أيضا من الدكتور البوطي يعني حفظه الله أنه قال: لكل أم ضربة قلب مثلا معينة، دقات قلب، ولكنها إذا حملت ولدها يسكت، بينما لو حمل هذا الولد يعني أما وأم غير هذه الأم عند ذلك فإنه لا يسكت. ما الذي دله على أن هذه الأم هي وهي أم له. لذلك علينا دائما أن نفرق ما بين هذه الأمور، فالقرآن يختلف عند ذلك عن السنة النبوية. لذلك أدرك الفرق لا محالة، والصحابة رضي الله عنهم أعقل الناس، وما تركوا دينهم الذي كانت عليه الآباء إلا بما وضح من كلامه تعالى. ولو لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يشبه الأحاديث القدسية ما آمن من الناس أحد، ولكن الذي ظلت له الأعناق خاضعة هو القرآن العزيز الذي هو كلام الرب سبحانه وتعالى. فقلت لهم: ومن أين لهم أنه كلام الرب تعالى؟ وإنما كانوا على عبادة الأوثان، ولم تسبق لهم معرفة بالله عز وجل حتى يعلموا أنه كلامه. وغاية ما أدركوه أنه كلام خارج عن طوق البشر، فلعله من عند الملائكة مثلا. فقال رضي الله عنه: كل من استمع القرآن وأجرى معانيه على قلبه علم علما ضروريا أنه كلام الرب سبحانه، فإن العظمة التي فيه والسطوة التي عليه ليست إلا عظمة الربوبية وسطوة الألوهية. والعاقل الكيس إذا استمع لكلام السلطان الحادث ثم استمع لكلام رعيته وجد لكلام السلطان نفسا به أو نفسا به يعرف، حتى إن لو فرضناه أعمى وجاء إلى جماعة يتكلمون والسلطان مغمور فيهم وهم يتناوبون الكلام لميز كلام السلطان من غيره بحيث لا تدخله في ذلك ريبة. حتى أكثر من ذلك، قلنا إن الأعمى لا يحتاج إلى دليل بعد تعريفه على صوت زوجته للتعرف عليها في كل ليلة، عند ذلك يكفي أن يسمع صوتها لأنه يستطيع أن يميز. فإذا كنا نميز أصوات البشر وأحوال السلطان وطريقة العلماء وطريقة يعني كل هؤلاء من باب أولى أنهم كانوا يميزون كلام الله تبارك وتعالى. لميز كلام السلطان من غيره بحيث لا تدخله في ذلك ريبة، هذا في الحادث مع الحادث، فكيف بالكلام القديم؟ وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم من القرآن ربهم عز وجل، وعرفوا صفاته وما يستحقه من ربوبيته، وقام لهم سماع القرآن في إفادة العلم القطعي به عز وجل مقام المعاينة والمشاهدة، حتى صار الحق سبحانه عندهم بمنزلة الجليس ولا يخفى على أحد جليسه. فأول ما يستمعون إلى القرآن عند ذلك كانوا يعني يعرفون أن هذا ما نزل به جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. ثم نقل ابن المبارك كلام أستاذه المنوه به فيما يعرف به كلامه تعالى فانظره، وما نقلنا بحثه المذكور إلا لنفاسته لأنه منزع بديع ينشرح له القلب، والله سبحانه وتعالى هو العليم. ثم قال: ذكر أول من دون الحديث، والحمد لله رب العالمين.